بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله سبحانه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما أي بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذا رأت حكمان أن يفرق بينهما فرق بينهما، وإن أبى الزوج وإن أبت الزوجة، يعني إذا اختار الحكمان المرسلان من قبل القاضي أن يفرق بين الزوجين فرق بينهما، وإن اختار أن يوفق بين الزوجين وفق بينهما. وقد أرسل أمير المؤمنين عثمان معاوية ابن أبي سفيان عبد الله بن عباس للإصلاح بين رجلين من قريش، أحدهما من أقارب معاوية، الإصلاح بين زوجين من قريش، أحدهما من أقارب معاوية والآخر من أقارب ابن عباس. ففي طريقهما إلى البيت قال ابن عباس: لأفرقن بينهم. وكان الرجل من آل أبي طالب، من أولاد عقيل بن أبي طالب، وكانت المرأة بنت شيبة بن ربيعة، فكانت تفتخر على زوجها أحيانا وتقول مفتخرة بآبائها: أين الذين رقابهم كأباريق الفضة، أين الطوال الذين رقابهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل أفواههم، يعني تصف أهلها بالشهامة والجمال. فيقول لها هذا ابن أبي طالب: هما عن يسارك في النار، أو هم عن يسارك في النار. فأرسل إليهما عثمان بعد أن اشتد الخلاف بينهما، أرسل معاوية وابن عباس، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهم. فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد المطلب أو شيخين من قريش. ففي طريقهما إلى الزوج وزوجته تصالح الزوج والزوجة وأغلق الأبواب في وجه عبد الله بن عباس وفي وجه معاوية والصلح فيما بينهم. الشاهد أن الحكمان لهما أن يفرقا ولهما أن يجمعا إن اتفقا على رأي، ويلزمهما أن يصلح نيتهما. فالله يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد ترجع إلى من؟ قال بعض العلماء: ترجع إلى الحكمين. ومن أهل العلم من قال: ترجع إلى الزوجين. وليس هناك قرينة قوية توضح من المراد، ولقائل أن يقول إنها تعم، فإذا أراد الزوج والزوجة الإصلاح وفق الله بينهما، وإن أراد الحكمان الإصلاح أكرمهم الله بأن يصلح ذات بين الزوجين. والله تعالى أعلم. إن الله كان عليما، أي بنيات الحكمين الذاهبين إلى الإصلاح، خبيرا بشؤونهما. ثم جاءت آية محكمة من آيات الكتاب العزيز التي لم يتطرق إليها النص، ومعناها ثابت كما قال كثير من أهل العلم في كل الشرائع التي تقدمتنا، وهي آية أطلق عليها بعض أهل العلم آية الوصايا العشر. فالوصايا العشر من كتاب الله تكمن في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله تعالى من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه هي الوصايا العشر، ليست وصايا الإمام حسن البنا رحمه الله، فحسن البنا وصاياه ليست شرعا يتدين به، فهو يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم رحمه الله تعالى. وحسبنا كتاب ربنا وحسبنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإن كانت ثم وصايا لبعض البشر فلتكن وصايا أصحاب رسول الله قبل وصايا الإمام حسن البنا، ولتكن وصايا التابعين فهم خير القرون بعد الصحابة خير من وصايا حسن البنا رحمه الله، ولتكن وصايا الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله قبل وصايا الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى. ليس في هذا انتقاص له، إنما تنزيل الأمور منازلها. فالنبي قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة أن هذه الوصايا التي ذكرت عن الإمام حسن البنا رحمه الله ليست وصايا في مسائل نادلة، إنما هي مسائل قديمة. يعني لا تكسر الضحك مثلا من الوصايا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن هل هذه الوصية تعد من أصول الدين لا تكسر الضحك، أو هناك أشياء أخرى أبدأ منها وقبلها؟ لا شك أن هناك أشياء أخرى أبدأ منها وقبلها، وهي المذكورة في هذه الآيات التي ستتلى إن شاء الله. فالشاهد أننا لا نتدين بوصايا إلا وصايا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب ربنا بين أيدينا هو حسبنا مع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إن كان لابد من وصايا فوصايا الأئمة المهديين من خير القرون أولى من غيرهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأول وصية من الوصايا العشر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أصل الوصايا، أصل الدين، بل أصل الأديان كلها منذ أن خلق الله آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه وصايا، أو هذه أولى الوصايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، ومعاذ عالم الصحابة في الحلال والحرام، قال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. فمن ثم كان الأمر بعبادة الله أصل الوصايا. واعبدوا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهذا أصل الدين. ولا تشركوا به شيئا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث أن من عمل عملا أشرك فيه أحدا مع الله ترك وشركه. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهل المراد بقوله ولا تشرك به شيئا الرياء، أو نفي الشريك مطلقا سواء الرياء أو عبادة آلهة أخرى مع الله؟ الآية عامة، ستنفي الشركاء لله، وتنفي أيضا التوجه بالأعمال إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيها الرياء كما يدخل فيها عبادة آلهة مع الله. والرياء لا يكاد ينجو منه شخص. فمن ذلك مثلا ما روي عن أبي عبد الله المروزي، وسأله سائل متى دخلت البصرة يا أبا عبد الله؟ قال دخلتها منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال له القائل أنا سألتك عن مسألة واحدة وأنت أجبتني عن مسألتين، فلماذا أجبت عن مسألة لم أسألك عنها؟ فكأنه أشار إلي أن ما ذكرته أنت يا أبا عبد الله حين قلت وأنا منذ 30 سنة صائم نوع دخله العجب ودخله الرياء ودخله التكاثر، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما تقول لقائل مثلا، تقول لقائل صلاتك حسنة، فيقول لك وأنا مع ذلك صائم والحمد لله. طيب أنت صائم، صائم لله وأنا ما سألتك عن الصيام. كما يأتي أحد أيضا بالنسبة لأهل العلم يلقي محاضرة أو خطبة جمعة وتكون جيدة وموفقة، فيقول ومع ذلك لم أحضر الدرس. ما سألناك عن تحضيرك للدرس أو عدم تحضيرك للدرس، فاجعل نيتك لله سبحانه وتعالى. وهذه دقائق ينبغي أن يلتفت إليها العاملون لله سبحانه وتعالى حتى لا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. يكتشف هذا من نور الله بصيرته وزين قلبه بزينة الإيمان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. تقدم أن الأمر بالإحسان إلى الوالدين يأتي في كثير من الآيات والأحاديث عقب الأمر بعبادة الله. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين. فالأمر بالإحسان إلى الوالدين توردت عليه نصوص كتاب الله والنصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما صعد إلى المنبر رغم أنف امرئ، قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. ولا أخفى عليكم أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أول الكلمات التي تكلم بها في المهد قال وبرا بوالدتي، بعد قوله إني عبد الله في العبادة آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وقال سبحانه في شأن يحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لا أخفى عليكم أن الرجل الذي انسدت على غارهم صخرة، أحد الثلاثة الذين انسدت على غارهم صخرة، لما سأله أو سأل أحدهم إخوانه أن يتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال قال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أذهب وأحلب لهما اللبن وإنه نهى بي البعد يوما فرجعت إليهما وقد ناما والحلاب في يدي القدر الذي فيه اللبن فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمي من الجوع. يعني الصبية يتلوون من الجوع عند رجل الرجل، والرجل لا يريد أن يوقظ أبويه وزوجهما من النوم ويكره أن يسقي الأولاد قبلهما، فبقي كذلك طول الليل حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم بعض ما هم فيه. ولا أخفى عليكم أن أم جريج استجيبت دعوتها على ولدها وهو يصلي، وما منعه من إجابتها إلا الصلاة. إذ نادته فقالت: يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. يا جريج. قالت: قال: يا رب أمي وصلاتي. يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الميامين، أي الجوان عياذا بالله. فما مات حتى جاءته امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، اتفقت مع بني إسرائيل على أن تفتن جريجا. فقالت لهم: إن شئتم فتنت جريجا. قالوا: لا افعلي. فذهبت تطلب منه الزنا فأبى. فذهبت إلى راعي ومكنته من نفسها فزنى بها وحملت وولدت. وجاءت قومها بالولد، قالوا لها: من هذا؟ قالت: من جريج. فأتوا إلى صومعته وأهانوه وضربوه ودمروا صومعته. فتجيبت دعوة أمه: اللهم لا تريه تمته حتى تريه وجوه الميامين، إلى أن أكرمه الله لأنه كان في صلاة. فقال: أين الغلام؟ فأتي به. قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: أبي هو الراعي. فأكرموه وبنوا له صومعته. وقالوا: إن شئت أن نبنيها من ذهب. قال: ولا، لكن من طين كما كان. شاهد أن دعوة أمي استجيبت فيه. فجاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في هذه الآية وفي قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان هناك رجل يؤذي والديه، يضربهما، يسبهما، أخطر وأجرا من رجل يسرق أموال الناس ويمسك مشرطة ويذهب إلى القطارات فيسرق، فالعاق أشد جرما من هذا السارق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. فالذي يؤذي والديه أشد إثما وجرما من اللص الذي مسك مشرطة وجلس يقطع جيوب الناس ويسرق منهم. وليس معنى هذا تفسير السرقة، ولكن بيان جرم العقوق. ويكفي ما ذكرناه أضف إليه أن العلماء بوابوا بباب: إذا فرض الأب من والده أن يطلق زوجته هل يطلقها؟ إن كان في المسألة تفصيل ففي قصة عمر، قال عبد الله بن عمر: كانت تحت امرأة كنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت فذهب إلى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فطلقتها. وجاء الخليل إبراهيم إلى زوجة ابنه إسماعيل فلما رأى منها عدم شكر لنعم الله عليها ورأى منها تسخطا قال لها: إذا جاء إسماعيل فأخبريه أن شيخا كبيرا جاء إليه هنا وهو يقرئه السلام ويقول له: غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وأخبرته قال: هذا الشيخ هو أبي وأنت الباب، وأنت عتبة الباب، وأنت طالق، الحقي بأهلك. فأخذ منها بعض الفقهاء أن الأب يطاع إذا أمر ولده بتطليق زوجته، لكن محل ذلك إذا كان الأب صالحا والباعث له على التطليق أمر شرعي، أما إذا كان الأب فاجرا أو فاسقا ويأمر بطلاق المرأة لدينها، فرب العزة يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك الأم، إذ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها وسئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فكذلك الحكم بالنسبة للأم. قال الله جل ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فذي وصايا، ولان البشر يخطئون ويصيبون، فلم نجد في وصايا الامام حسن البنا الامر بالاحسان الى الوالدين مثلا، لم نجد امرا بالاحسان الى الوالدين في الوصايا العشر. فدل ذلك على انه لا تعتمد الا وصايا ربنا ووصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولمن شاء يوصي يوصي، لكن لا تكون وصاياه شرعا متبعا عاما لكل الناس ويتعبد بها ويتغنى بها في التمثيليات والمسرحيات والمجالس والملاهي. فكل بشر يخطئ ويصيب. وقد أراد الخليفة العباسي رحمه الله أن يجمع الناس على موطئ الإمام مالك، يلزم الناس باتباع موطئ الإمام مالك. والإمام مالك من هو الإمام مالك؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه. فمن شدة إنصاف الإمام مالك وحرصه قال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد جمعوا أشياء لم نقف عليها ووقفوا على أمور لم نقف عليها، فدع الناس لا تلزمهم باتباع الموطأ ولا غير الموطأ. وكانت كلمة موفقة منه رحمه الله تعالى. وبالوالدين احسانا وبذي القربى، فالاقارب ايضا لهم حقوق، كما ان الابوان لهم حقوق فالاقارب كذلك لهم حقوق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان آل بني فلان ليسوا باوليائي، انما اوليائي المتقون، إلا أن لهم رحم سأبلها بملالها، أي أصلها بصلتها. قد شرح هذا الحديث من قبل: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون، لكن لهؤلاء الناس الذين ذكروا رحم سأبلها ببلالها. ومعنى أبلها ببلالها كما قاله الشراح أن الرحم كجلد الشاة اليابس، فجلد الشاة بعد أن يذبح الشاة يكون يابسا إذا بل بالماء لان في يدك. فكذلك الأقارب إذا لم يبلوا ويوصلوا أصبحوا عاترين في يدك، إذا جئت تعرض عليهم رأيا لم يقبلوا لك رأيا، لكن إذا وصلتهم بالهدايا والكلمات الطيبة لانوا في يديك وأصبحت تحركهم كيفما شئت. تخيل أن لك قريب تهدي إليه وتصله، وإذا مرض عدته. تخيل كيف يكون في يديك إذا أمرته بأمر، سيكون لينا مطيعا. أما قريب آخر لا تصله ولا تود ولا تهدي إليه، تخيل أنك ذهبت تطلب منه شيئا أو تأمره بأمر، يكون شاقا عليك وصلبا في يديك. وبذي القربى فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى. ولذي القربى حق وان كان مشركا، ان كان كافرا بالله فله حق. ان كان كافرا بالله جاءت اسماء الى رسول الله قالت: يا نبي الله، ان امي اتتني وهي راغبه وهي مشركه، افاصل امي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. فالأقارب حق وإن كانوا أهل شرك. فرب العزة يقول: وآت ذا القربى حقه، فدل ذلك على أن القريب له حق، وهذا الحق ما تعارف عليه الناس وما تعارف عليه علماء المسلمين في عهد الرسول ومن بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذي القربى واليتامى، فاليتيم له حق، حقه الإكرام كما قال تعالى ناقما على قوم كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقال تعالى وأما اليتيم فلا تقهر، واليتيم من مات أبوه، أما من ماتت أمه فلا يطلق عليه اصطلاحا يتيم. اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، فإذا كان قد بلغ الحلم وتجاوز أو أنزل فلا يعد يتيما. واليتامى، وكذلك الإحسان إلى اليتامى ليست من وصايا الإمام حسن البنا رحمه الله، كل هذا ليس انتقاصا أبدا، إنما هو بيان كيف تؤخذ الأمور، والبشر تفوتهم أشياء، ولكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فأحيانا العالم يقول كلمة تكون مناسبة وموائمة في زمانه وبعد زمانه لا تصلح للزمان الذي بعده. فالإمام أحمد مثلا كان يقول في أهل البدع بيننا وبينهم الجنائز، أي إذا متنا نحن وماتوا هم فانظروا كم سيحضر جنائزنا وكم يحضر جنائزهم. هذه المقالة كانت موثقة في زمن الإمام أحمد، فالناس كانوا يحبون السنة. أما مثلا انظر لما مات جمال بن عبد الناصر كم حضر جنازته ملايين من البشر ومنهجه اشتراكي. انظر إلى الخميني لما مات وهو شيعي رافضي كم حضر جنازته. فالعبرة دائما بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. واليتامى والمساكين، والمسكين قد يطلق عليه على الرجل مسكين وهو يمتلك أشياء، فقد يكون للرجل تكس أجرة مثلا يتكسب عليه ومع ذلك هو في عداد المساكين، إذا كان دخل التاكسي لا يكفيه ويكفي أسرته. دليل ذلك من الكتاب والسنة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الشاهد أنهم مع كونهم يمتلكون سفينة إلا أنهم سموا وأطلق عليهم أنهم مساكين. وكذلك قد يكون لشخص فلاح فدان من الأرض إذا قوم سعره يقوم بمئة ألف جنيه ومع ذلك هو مسكين، لأن دخل الفدان مثلا ألف أو ألفين من الجنيات لا يكفي القيام على أسرة مكونة من عشرة أو ثمانية في السنة، فيدخل في أعداد المساكين الذين تحل لهم وتحل عليهم زكوات الأموال. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، فالجار له حق. الجار ذي القربى يعني الجار الذي تربطك به قرابة، فتربطك به قرابة ويربطك به دين وتربطك به جيرة. وكم حد الجيرة؟ من أهل العلم من يقول إن الجار إلى أربعين باب، والحديث بهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة إن الجيرة أمر نسبي، فأنت مثلا هنا في المنصورة تقول على الذين هم في شارعك جيران، إذا خرجت إلى القاهرة وسئلت من أين أنت تقول أنا من المنصورة، واحد من المنصورة تقول هو جاري وإن كان بينك وبينه مسافات طويلة. إذا كنت في البرازيل أو أستراليا وعرفت شخصا من مصر أو من الشرق الأوسط قلت له نحن من بلاد واحدة. فالأمر في الجيرة أمر نسبي، ورب العزة يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأطلقت الجيرة هنا على كل أهل المدينة، لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على إكرام الجار، والنصوص التي أتت في الحث على إكرام الجار لم تقيده بالجار المسلم. فعلى ذلك إذا كان جارك يهوديا أو نصرانيا يلزمك الإحسان إليه كذلك ما دام ليس محاربا لك. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، ولم يقل الجار الجنب المسلم ولا الجار ذي القربى المسلم. فالنص عام، النص عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أقسم ثلاثة أيمان بالله أنه لم يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقا. ولم يذكر الجار المسلم أو غير المسلم. والله لا يؤمن ثلاث مرات يقسمها رسول الله: الذي لا يأمن جاره بوائقا. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزنا وشن على فاعله، ولما جهل الزنا بحليلة الجار كان التشنيع أعظم. فذكر في أكبر الكبائر أو في أعظم الكبائر أن تزاني حليلة جارك، مع أن كل الزنا حرام، لكن لأنك انتهكت حرمتين، حرمة فرج محرم وحرمة الجار، فكان التغليظ فيها أشد، وأن تزاني حليلة جارك. قال الله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال بعض العلماء: الجار الجنب معروف، الجار الذي لا تربطك به قرابة. والصاحب بالجنب، قال كثير من أهل العلم إنه الرفيق في السفر. فالرفيق في السفر له حق كذلك عليك، رفيقك في السفر له حق كذلك عليك. وقد ذكر العلماء مروءات الصحبة في السفر. قالوا: من مروءات السفر، من مروءات السفر بذل الزاد للإخوان. يعني إذا سفرت مع شخص كرمك يظهر ومروءتك تظهر إذا كنت تطعم هؤلاء الإخوان الذين معك في السفر. وقلة الخلاف عليهم، إذا كنت مسافرا لا تكثر الخلاف على إخوانك الذين تسافر معهم. وكثرة المزاح في غير مساخط الله سبحانه وتعالى. فذكر أهل العلم أن من مروءات السفر هذه الأشياء الثلاثة، يعني تكون باللفظ الدارجة مفرفش، كثرة المزاح في غير مساخط الله، لأن النبي قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله، وفي رواية: فإنه أعظم لأجره. كثرة المزاح في غير مساخط الله. فقد كان أنجش العبد الحبشي يحدو لإبل رسول الله ويغني لإبل رسول الله في أثناء السفر، حتى كانت الإبل تسرع إسراعا شديدا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجش رفقا بالقوارير. فمن مرؤات السفر كثرة المزاح في غير مساخط الله وقلة الخلاف، يعني لا يقول لك أخوك: هيا نطبخ كذا، تقول: لا نطبخ كذا، وتنشئ مشكلة في سفرك. وبذل الزاد للإخوان. ومن مرؤات الحذر كثرة اتخاذ الإخوان، الإخوان الصالحين، وعمارة المساجد، يعني كثرة المكث في المساجد وكثرة ذكر الله عز وجل. فالله أوصى بالصاحب في السفر، أوصى بالصاحب في السفر في قوله: والصاحب بالجنب وابن السبيل. فابن السبيل له حق، يعني مثلا قد يقابلك رجل تمته حسن ولكن يقول لك انقطعت بي السبل وليس معي من الأجر ما يوصلني إلى بلدي. ليس من مهمتك أن تفتش، هات بطاقتك الشخصية وتجري معه تحقيقا حتى تعطيه الجنيه أو الاثنين جنيه. فلابن السبيل حق ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، بل هو من مصارف زكوات الأموال، من مصارف زكوات الأموال ابن السبيل وابن السبيل. وما ملكت أيمانكم، وهم الرقيق، وقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحظة وفاته، فيقول في ساعة وفاته: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ولي خادم أحدكم إصلاح طعامه فليناوله اللقمة واللقمتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم، فجعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فلا يكلفه ما لا يطيق، فإذا كلفه فليعينه، وفي رواية فليلبسه مما يلبس ويطعمه إذا طعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مفتخرا على الناس بما يوليهم ويعطيهم ويدي إليهم، مختالا في نفسه فخورا على غيره. الذين يبخلون، يبخلون لماذا؟ البخل له أنواع، فهناك بخل بالزكوات المفروضة، فالذي يبخل بالزكاة المفروضة عليه في حقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مسجل له يوم القيامة شجاع أقرع يتبعه وهو يفر منه، فيلتفت إليه فإذا هو يتبعه فيقول: من أنت؟ يقول: أنا كنزك، أنا مالك. وهو يفر منه ولا يستطيع الفرار، فأخيرا يمد يده إليه فيقدمها كما يقدم الفحش، يعني ثعبان عظيم يتبع مانع الزكاة يجري خلفه يلاحقه يطارده، وهو يقول: من أنت؟ يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، حتى يعطيه يده فيقدمها كما يقدم الفحش، عياذا بالله. فيقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن صور البخل بالزكوات المفروضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته وصفحت له صفائح من النار فيقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من النار فيقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك بعد 50,000 سنة مقعده من الجنة أو مقعده من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من رجل أو ما من صاحب إبل لم يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، فيمر عليه أولاها يطأوه بأخفافها وقرونها وأظلافها، فإذا مرت عليه أولاها مرت أخراها، وهكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هذا بالنسبة للبخل بالزكاة المفروضة. أما البخل بالصدقات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا تلفا. يعني يدعو على المنفق بأن يتلف الله عز وجل أمواله. وسمى صور أخرى للبخل كالبخل بالسلام مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، لأن السلام لن يكلفك شيئا. ومنه البخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وجاء بنو عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من سيدكم يا بني عمرو؟ قال: الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال: وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم فلان. ورشح لهم رسول الله، وصف لهم أن سيدهم شخص آخر ليس بخيل. قال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ولا يقف بخلهم على أنفسهم بل ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون ما آتاهم الله من فضله. محتمل أنهم يكفرون نعم الله عليهم أو يخفون نعم الله عن الفقراء، كما تواطأ أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وإظهار نعم الله يطلب أحيانا، فمن حق الإبل مثلا أن تحلب على الماء، تحلب في المكان الذي تشرب فيه الإبل، ويعطى للفقير ويعطى للمسكين من لبنها. قال الله سبحانه وتعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. مظبوط الآية؟ نعم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي طلبا لإظهار معروفهم أمام الناس. وما حكم إظهار المعروف الذي يصنعه الشخص أمام الناس؟ قد يكون ذلك الإظهار أحيانا رياء محرما، وقد يكون أحيانا سنة مستحبة، وقد يكون الإخفاء أحيانا أعظم، وكل مترتب على النية والملابسات المحيطة بالصدقة. فإذا كنت تتصدق وتظهر صدقتك طلبا لنيل العجب من الناس ونيل الثناء من الناس، طلبا لنيل الثناء من الناس والمحامد منهم، فهذا حرام. وإذا كنت تريد بإظهار صدقتك تشجيع الناس على الصدقة فهذا حسن. فالنبي لما حث أصحابه على الصدقة وقام رجل وتصدق وتبعه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإذا لم يكن سم هذا ولا ذاك فالإخفاء أفضل. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا صديقا ومصاحبا فساء قرينا، فبئس القرين، كما قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ أي ما يضرهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذه الآية خبر يقتضي الحث على فعل الخير. الله يخبر أنه لا يظلم مثقال ذرة، فالمراد من هذا الخبر التشجيع على فعل الخير. فإذا كان الله لا يظلم مثقال ذرة فبادروا بالصدقات وبادروا بفعل المعروف، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد على هذه الأمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعند هذه الآية بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذكر أنه سيأتي شهيدا على أمته الذين يكذبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. فيه دليل على أن الفاضل قد يستمع من المفضول. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه وقال لابن مسعود: حسبك. وهنا أخذ بعض العلماء أن توقيف القارئ يكون بقولنا له حسبك كما قال الرسول لابن مسعود، أما إتباع كل قراءة بصدق الله العظيم فهذا ليس بملزم بل ليس بوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان الله أصدق القائلين لا يشك في ذلك إلا كافر. لكن اتباع الهدي خير للعبد وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته شهادات خاصة أحيانا وشهادات عامة أحيانا أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ذهب إلى أهل أحد، قتل أحد، فصلى عليهم كالمودع لهم وقال: اللهم إني شهيد عليهم شهيد عليهم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب فأسلم واتبع رسول الله وجاهد مع رسول الله، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قسطا من المغانم، أرسل إليه نصيبه من المغانم. فرد الرجل المغانم إلى رسول الله وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك ونصيبك من المغانم. قال: والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ما اتبعتك على مثل هذا، ولكن اتبعتك على أن أقاتل معك فيأتيني سهم فيدخل منها هنا، وأشار إلى رقبته، ويخرج منها هنا فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه الله. فخرج إلى القتال فأصيب بسهم في الموضع الذي أشار إليه بإصبعه وخرج من الجانب الذي أشار إليه، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الله، فصدقه الله سبحانه وتعالى، ثم دفنه وقال اللهم إني شهيد عليه، هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، اللهم إني شهيد عليه. هناك شهادات خاصة من رسول الله لبعض أصحابه، وشهادات لعموم أمته عليه الصلاة والسلام، يشهد لعموم الأمة بأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله عز وجل. فلم يقل هذا أبو طالب ومات على الكفر بعد أن قاله على ملة عبد المطلب. فالرسول يكون شهيدا على أمته، وكل نبي يشهد على أمته، وأمة محمد تصدق النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى لنوح يوم القيامة يا نوح هل بلغت؟ يقول نعم يا ربي. فيقول الله لقومه هل جاءكم من نذير؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته. فتقوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنوح بأنه قد بلغ قومه تصديقا لكتاب الله وتصديقا لما أخبر به نبي الله. وفي هذا يقول تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تقول سبحانه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قوله أقول قال لي دكتور في الكلية وهو يشرح الدرس بأن الشجر التي أكل منها آدم والتي خرج بسببها من الشجرة هي شجرة القمح، ليس هناك دليل على أنها شجرة القمح ولا شجرة التين ولا غيرها من الأشجار، والإقرار على الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله أولى والله أعلم. ويطالب من تكلم بقوله أن يأتي بمستنده من كتاب الله أو من سنة رسول الله، فإن لم يأتي بالمستند وإن كان دكتورا وإن كان شيخا عالما واعظا فكلامه محجوج بالكتاب والسنة. نسيبي رحمه الله قبل أن يموت قام بتقسيم التركة، فكان نصيب الرجل 8 قيراط والبنت 4 قيراط والزوجة أم الأولاد 4 قيراط، فأحد الورثة دم 4 قيراط حق الوالدة ضمن أرضه، يعني واحد من الورثة استحوذ على ميراث الأم. وعند مطالبتنا له تنكر وقال هي أكلت بهم، رغم أنها عاشت مع أحد الإخوة ولم تقيم طرف هذا الشخص الذي ضم القراريط إلى أرضه. فلو رفعنا عليه قضية هذا حرام أو قطع رحم؟ لا، ليس بحرام، بل هو ظالم. والنبي قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، قيل كيف انصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعهم الظلم، ان كنت مستغني عنه سائر اخوانك لا يستغنون عن حقهم، فلا شيء فيها اذا طالبت بحقك ولو بشيء من القوه والله اعلم. الواقدي متهم بالكذب ويروي في السيره والتاريخ، فهل يقبل حديثه؟ لا نقبل للواقدي حديثه، فالواقدي رغم أنه حافظ إلا أنه حافظ كذاب كما وصفه العلماء، يعني مكثر من الحفظ لكنه يكذب في الحديث. فإذا كان يكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف نقبل أخباره في السيرة والتاريخ؟ وللأسف أن الذين يكتبون في السيرة والتاريخ أغلب مادتهم من الواقدي، لأن ابن سعد في كتابه الطبقات أخذ جل كتاب الطبقات من الواقدي، والواقدي كذاب كما سمعت. فإذا قلت لهم أن الواقدي كذاب وضيقت عليهم المادة التي يتحدثون بها فضاقوا ذرعا بكلامك ولم يلتفتوا وأصروا على باطلهم نقض الكلام الواقدي. فكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. يعني الناس يحبون خاصة الوعاظ يحبون أن يتكلموا كثيرا، كلام كثير يا ليته نافع، كلام كثير مبني على أكاذيب. فإذا قوت وقيت ضاقوا ذرعا بك وصلوا سنرمي نتساهل في أمر السيرة ولا يدر هذا الكلام فقط. فالرجل أحيانا بل في كثير من الأحيان ينسب إلى رسول الله، يعني لما يقول صار رسول الله من مكان كذا إلى كذا واتجه وقابل فلان وقام صلحا مع فلان، كل هذه سيرة ويبني عليها أحكام. إذا كانت مروية من طريق كذاب فلا تقبل ولا تروى ولا كرامة. هذا بالنسبة لكتب السيرة، وللأسف أن الناس يتلقونها هكذا ولا يمحصون فيها وتنشأ بلايا. وأحيانا حتى بعض إخواننا يقعون في شيء من هذا، لكن الأعذار تلتمس إليهم. يعني في كتاب طبع هجع بكميات كبيرة، كتاب اسمه السيد البدوي دراسة نقدية. كتاب السيد البدوي دراسة نقدية أغلب مادته مأخوذة من كتاب أحمد فتح منصور، الرجل الذي سحبت منه الرسالة من الآن. أحمد فتح منصور هذا هل نحن نشهد أنه صادق؟ لا نشهد له صدق أبدا، فإنه طعن في نافع مولى ابن عمر الذي يروي أصح الأحاديث عن عبد الله بن عمر، وطعن في سنة رسول الله حديثا تلو حديث تلو حديث. وجاء أخونا عبد الله الصابر أخذ أغلب مادته من أغلب مادته من كتاب أحمد بن فتح المنصور، ما يدري صنع أستاذ بدوي وأستاذ البدوي المأثور عنه وعلمه عند الله أنه من الرافضة. والشرك الذي ارتكب يجعل الشخص يهاجمه بكل ما يستطيع أن يهاجم به شخصا إذا كان يقر هذا الشرك. لكن كوننا نعتمد على كتاب لرجل غير موثق وغير ثقة فأظن أن هذا لا يصح ولا يجوز. أحمد صلح المنصور نفسه أغلب مادة الكتاب أخذت منه وكتبها عبد الله بن صابر، وبعدين لما كتبها عبد الله بن صابر بعض إخواننا لتحامله وهو تحامل في محله على عباد السيد البدوي هم حقيقة يشركون بالله، لكن مع قومهم يشركون بالله لا نقول إلا شيئا موثقا من نظر صحيح ثابت، والله سبحانه وتعالى أعلم. السيرة الصحيحة، خذ السيرة الصحيحة. إذا أردت أن تأخذ السيرة الصحيحة تجد مادتها صحيحة، خذ السيرة الصحيحة من صحيح البخاري. يعني البخاري في كتاب السير والمغازي، صحيح البخاري كله مسند. يقول البخاري: حدثني إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا كذا. جمع المادة العلمية الصحيحة بالأسانيد الثابتة. فمثلا السند صحيح من الصحيح ومن الضعيف. في مثلا في صحيح مسلم كتاب المغازي صحيح مسلم جمع. ففي مثلا رسائل الدكتوراه ألفت الآن في مثلا في غزوات، في رسالة الدكتوراه ألفت في غزوة تبوك مثلا جمعت المادة العلمية التي رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أثبتت الثابت منها وأبعدت الضعيف منها. في مثلا رسالة ألفت في غزوة بدر أثبتت الثابت عن رسول الله في غزوة بدر وأبعدت غير الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي مجهودات بذلت في الجامعات سواء كانت في الأزهر أو في الجامعة الإسلامية في المدينة أو في غيرها جمعت المادة العلمية الثابتة عن رسول الله. فالتعبير عليها أم أنا آخذ من فمك كلاما والشيخ فلان يأتي يروي القصة ويزيد عليها نصفها أو ضعفها يزيد عليها، والشيخ الآخر يأتي ينسجل مع القصة يجلس يفسر وينسي تفسيره إلى رسول الله ويختلف ديننا عن الكلام يعني يسبب أخطاء كبيرة. حتى إن بعض الناس الإخوان يقول لك يدرس كتاب اسمه المنهج الحركي للسيرة النبوية، منهج الحركة للسيرة النبوية، ويبني أن يقول خرج الرسول من كذا إلى كذا، يبني عليها حكم. طيب أسند هذا الكلام ما دمت قد نسبته إلى رسول الله، فدمنا نبني على هذا. فالكلام هيقل، واحنا لسنا مطالبين بأكثر من الكلام، المطالبين بإعطاء الناس مادة علمية صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فخذ آية فاقرأ أقوال المفسرين فيها وصح تلك الأقوال وحدث بها. هذا الكلام مسدد وموفق جزاك الله خيرا، بس لا يطيقه شخص، يعني لا يطيقه مجموعة فتتبناه يا حبذا لو تبنته جامعا من الجامعات. لأن مثلا مثلا إذا يعني من الأنبياء يعطون في غزوة تبوك رسالة بالقراء، يعطون في غزوة تبوك رسالة بالقراء. رسالة الدكتوراة كم سنة يعني ثلاث سنوات أو أربع سنوات، واحد شخص متفرغ لدراسة مرويات غزوة تبوك وإثبات الثابت وإبعاد الضعيف. تخيل أمامك كل مغازي رسول الله، المريتيع وتبوك وبدر وأحد والخندق والفتح، عدة مغازي، وبعدها شبكة بين كل هذه بالترتيب الزمني الذي تمثله، وبعد مع ذلك تحتاج الأمر إلى شبكة أدبية. يعني ممكن أنا لا أقول أتيت تلك الشبكة الأدبية، وتحتاج إلى غير يسبق الأحداث لشبكة أدبية تشوق لقراءتها، إذا نحتاج مجهود جمع. ولذلك يرشد إلى يعني إلى المواقف.